بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في آخر الدرس الماضي أن المصنف رحمه الله تعالى ساق عددا من الأدلة، وذلك عند تقريره للطريقة التي توصل بها العبد لمعرفة الله تبارك وتعالى. قلنا أنه ساق هذه النصوص لهدف، فما هو هذا الهدف أو المقصد؟ اذكرون. أحسن، لبيان أن المستحق لهذه لبيان أن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى، فكما أنه عز وجل هو المتفرد بخلق الليل والنهار والشمس والقمر والأرضون السبع والسماوات السبع، كذلك هو ماذا؟ هو تبارك وتعالى الذي يستحق أن يفرد بالعبادة دون ما سواه. وقلنا لأجل هذا قال رحمه الله: والرب هو المعبود، يعني الرب هو المستحق للعبادة تبارك وتعالى. وهنا مبدأ درس اليوم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. اقرأ قليلا اسمح. دلل المصنف رحمه الله تعالى على ما قاله من أن المستحق للعبادة هو الرب تبارك وتعالى، دلل على ذلك بقوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أيها الإخوة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى آخر الآية دليل صريح يدعو الله تبارك وتعالى فيه العبادة إلى الإقرار بألوهيته وإلزامهم بذلك بما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والرزق وإيصال النعم الظاهرة والباطنة هو الله تبارك وتعالى. فلهذا إذا كان ذلك كذلك فإذا لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. وهذه هي أحد الطرق التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كثيرا، الدعوة أو دعوة الخلق إلى توحيده عز وجل وإلزامهم بذلك بما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن الخالق الرازق المحيي المدبر هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. وهذه القاعدة نبه عليها غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان في صفحة 25 إن شئتم الرجوع، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا نداء لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم وتنوع أيضا مللهم ونحلهم وأديانهم، أن يكون معبودهم هو الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، يعني بعد أن أمر الله عز وجل بعبادته، دلل على هذا وبين أسبابه، فقال عز وجل: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي موجد لكم ولمن قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي أوجدكم وأوجد من قبلكم من الخلق، أوجدهم من ماذا؟ من العدم. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين تعالى أدلة أخرى على ذلك، فقال سبحانه وتعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له تبارك وتعالى شركاء في التوحيد والعبادة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق المدبر لأموركم وشؤونكم. وهنا تقرير جيد وقوي ومتين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية. يقول رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه. أين الأمر في الآية؟ اعبدوا ربكم. وأين النهي؟ عبد الهادي، أين النهي؟ مش مفتكر. هذه الآية التي ندرسها سلمك الله، الآية التي ذكرها المصنف. نحن في المتن ما نحاول نطلع وايد الله يسلمك، يعني يكون البيان لما ذكر المصنف، نحلل يعني ألفاظ المتن. فلا تجعلوا لله أندادا، إذن هذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وماذا؟ والنهي عن عبادة ما سواه. وأيضا قال الشيخ: وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه. ما هو هذا الدليل؟ ذكرته لكم. أحسنت، يعني قريب مما ذكر. طيب، قال: اشتملت يعني الآية وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير. قال رحمه الله: فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في ذلك، يعني في الخلق والرزق والتدبير، فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في العبادة. قال رحمه الله: هذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك. وهذا التقرير الذي قاله الشيخ السعدي رحمه الله هو معنى كلام ابن كثير رحمه الله الذي ذكره المصنف، وهو قوله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن هناك مقدمة وهناك ماذا؟ نتيجة لهذه المقدمة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا المقطع. واضح يا إخوة؟ واضح؟ طيب، إذا تقرر هذا وثبت إن شاء الله، فإن لقائل أن يقول: نحن علمنا أو تبين لنا أن المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى، وذلك بما أنعم علينا من النعم الظاهرة والباطنة وغيرها من الأمور. إذن ما هي أنواع العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها؟ يكون هو مستحقا للعبادة. إذن ما هي أنواع العبادة؟ الجواب في كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومنه، عندكم منه ولا ومنها؟ ها، ومنه، ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما قال. قال رحمه الله: وأنواع العبادة. العبادة تقدم معنا ضابطها، أليس كذلك؟ فما هو ضابط العبادة؟ أحسنت. طيب، والمصنف رحمه الله أيها الإخوة إنما ذكر ماذا؟ بعض أنواع العبادة، لا كل العبادة. والدليل على أنه أراد رحمه الله التمثيل للحصر قوله في آخر هذا المقطع: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. فهذا يدلنا على أنه ما أراد ماذا؟ أراد التمثيل. وفي هذا المقطع أيضا سلك رحمه الله تعالى أمرا تقدم معنا في تعليمه وطرحه، وهو أنه سلك طريقة الإجمال ثم التفصيل. فما فائدة ذلك؟ أحسن، إنها أقوى في حفظ المعلومة وأثبت، وكذلك أقوى في تشويق قارئ الرسالة أو دارس هذه الرسالة إلى التفاصيل التي ستأتي ماذا؟ ستأتي بعد ذلك في بيان مسائل، بيان المسائل والألفاظ. طيب، أيضا هذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب نظمها العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته المشهورة سلم الوصول، وأبياتها سهلة ويسيرة تعين على الحفظ والتذكر. يقول رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث: مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعادة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. أبيات جميلة يحسن حفظها، وهي نظم لما ذكره المصنف رحمه الله من هذه الأنواع من العبادات. هذه العبادات أيها الإخوة إذا تأملناها نجد أنها تنقسم إلى قسمين: منها أعمال، ومنها ماذا؟ أقوال. طيب، والأعمال منها ما هو ماذا؟ ظاهر، وهذا ما يتعلق بعمل الجوارح، ومنها ما هو باطن وهو المتعلق بأعمال القلوب. وكذلك الأقوال تنقسم إلى التقسيم نفسه، يعني إلى أقوال ظاهرة وأقوال باطنة، وهذا سيأتي تفصيله عند مفردات هذه العبادات التي ذكرها المصنف. تعريف هذه الأنواع وضابط كل نوع من هذه العبادات وذكر بعض المسائل المتصلة بها، هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم عند ذكر الأدلة. قوله رحمه الله: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. قوله هذا: وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، فيه إشارة إلى بعض تعريفات العبادة، فإن العبادة عرفت بتعريفات عدة، لكن قلنا أجمع تعريف وأيسره على الفهم، على الفهم وأقربه أيضا لدلالة النصوص، هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هناك تعريفات أخرى يعني تشير إلى، فيها إشارة أو في كلام المصنف إشارة إليها، فقوله أنواع العبادة التي أمر الله بها. من التعريفات قول بعضهم طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله، طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وقول بعضهم أيضا طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. المعنى قد يكون واحد، لكن كما قلت لكم في تعريف شيخ الإسلام تيمية شمولية، فلذلك هو التعريف يعني الذي عليه العمل. ثم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه العبادات ذكر لنا أنه لا يجوز لنا أن نتوجه بشيء من هذه العبادات لغير الله. لماذا؟ لأنها حق خالص لله تبارك وتعالى، فلهذا قال كلها لله. وإذا كانت كلها لله فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل أو غير ذلك من المخلوقين. طيب، ما الدليل على هذا الحكم العام المحكم؟ الدليل عليه قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أين تقدمت معنا هذه الآية من غير مراجعة؟ سبقت هذه الآية لما سبقت؟ وين؟ أيوة، في وين؟ في بداية أي مسائل؟ ها؟ لا لا، وين أنت جبت الكلام صح، لكن في أي مقطع من المقاطع؟ يعني أول شيء المصنف قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، مسائل الثلاث، تمام. في أي مسألة؟ مسألة المسألة الثانية، أكيد المسألة الثانية. طيب، ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية هناك. طيب، وقال هناك أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم استدل بالآية. ماذا قلنا عند تفسير هذه الآية أو بيان وجه الدلالة منها؟ إبراهيم عندك شيء؟ وين الآن؟ أبا النهي وأبا الله يسلمك النكرة الموجودة فيها وأبا وجه الدلالة، أحد نكرة، والنهي وين؟ فلا. طيب، هذا النهي، وكيف استدلنا على أن هذا النهي عام؟ النكرة جاءت في سياق النهي، يعني أحدا جاءت في سياق ماذا؟ نعم، فيعم جميع المخلوقين. أحسنت. إذن قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله، المساجد قلت لكم اختلف أهل العلم في المراد بها، هل هي مواضع السجود أو أماكن العبادة؟ وأيا كان فقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قلنا أن هذا النهي عن الدعاء يعم ويشمل دعاء العبادة بكافة أنواعها ودعاء المسألة. طيب، فالمعنى لا تعبدوا إذن إيش معه تبارك وتعالى أحد، فتسجدوا له أو تركعوا إلى غير ذلك من أنواع العبادات. طيب يا أخوة، إذا ثبت النهي عن عبادة غير الله، إذن ثبت ماذا؟ استحقاق العبادة لمن؟ لله عز وجل. إن حصل ووقع مخلوق أو صرف مخلوق من العبادة أو شيء من العبادة لغير الله، فما حكمه أو ماذا نحكم عليه؟ قال المصنف فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين الله عز وجل أن من يتوجه إلى غير الله عز وجل بالدعاء فما هو حكمه؟ الكفر والشرك والوقوع في الشرك. فلهذا قال إنه لا يفلح الكافرون، فحكم الله عز وجل عليه بعدم الفلاح ووصفه بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله تعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر، أيا كان هذا الداعي، من صيغة عموم. ومن يدعو مع الله إلها آخر أيضا أيا كان هذا المدعو من غير الله عز وجل، لا برهان له به، يعني لا حجة لا دليل عنده على ماذا؟ على أن هذا الإله يستحق العبادة. وهذا الكلام أو هذه اللفظ من الآية لا مفهوم لها، يعني لا برهان له، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني إذا كان هناك إله لغير الله من دون الله عز وجل عنده برهان أنه يجوز عبادته؟ لا، يقول أهل العلم هذا وصف كاشف، يعني وصف يبين حقيقة هذا المدعو من دون الله، واضح لا برهان على دعائه من دون الله عز وجل.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.